الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الواحة الأدبية، راجين لكم دوام السعادة والصحة. في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من الشعراء الذين أبان فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر نديم بن عبد الفتاح بن عبد الغني الرافعي الفاروتي. ولد بطرابلس لبنان عام 1319 للهجرة، وتوفي عام 1411 للهجرة. برع في الأدب نظما ونثرا، ومن شعره في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سلام على الهادي الرسول المعظم، سلام محب بالحبيب متيم، تغلغل حب المصطفى في حشاشتي وفي مهجتي في اللحم والعظم والدم، نبي الهدى بحر سواحله الندى، ورحمة هذا الكون من عهد آدم، شفيع الورى كن لي على الدهر ناصرا، فقد ذقت من أهواله كأس علقم. سلام على الهادي سلام معطر، يهب شذاه نفح مسك مختم، سلام محب هائم متعطش للثم ثرى ترب زكي مكرم. في الفضائل والحكم. قال الشاعر العتابي في الشكر: الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه، واستدفع الله ما تجري به النقم. وقال الشاعر أبو العتاهية في الطمع: عبد المطامع في ثياب مذلة، إن الذليل لمن تعبده الطمع. في الأمثال. مستمعينا الكرام، يقول المثل العربي: الوفاء والصدق يجلبان الرزق. ويقول مثل هندي: من يخضع قلبه ويسيطر عليه فهو سعيد.
في الليل في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء من كودا يا يا هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة ولد في المدينة المنورة السيد الجليل عبد العظيم الحسني أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكان عبد العظيم الحسني من العلماء الورعين والمحدثين الذين تتلمذوا على يد الإمام الهادي عليه السلام، ونقل الحديث عن الأئمة المعصومين عليهم السلام كالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم أجمعين. وقد هاجر إلى إيران بطلب من الإمام الهادي عليه السلام لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن في مدينة الري بجنوب طهران الحالية، وانشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية. وقد شهدت المنطقة التفاف الجماهير المسلمة حول السيد عبد العظيم الحسني الذي كان يولي أهمية بالغة في قضايا المسلمين. وأخيرا استشهد السيد الجليل عبد العظيم الحسني الحسني في شهر شوال عام 250 للهجرة، ويعتبر مرقده اليوم مزاراً يتوجه إليه محبو أهل البيت عليهم السلام من كافة أرجاء إيران. في الثامن من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني اليافع الشجاع محمد حسين فهميدة في جبهات القتال خلال الحرب التي فرضها النظام العفلقي في العراق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة في مدينة قوم المقدسة عام 1967، ودرس في مدارسها، وعند اندلاع الحرب التي شنها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية توجه محمد حسين إلى جبهات القتال للدفاع عن مدينة خرمشهر التي كانت القوات العراقية تخطط لمحاصرتها واحتلالها. وفي إحدى الهجمات التي شنتها دبابات القوات العراقية نفذ محمد حسين فهميد عملية بطولية بتفجير الحزام الناسف الذي ربطه حول نفسه ليدمر به إحدى الدبابات العراقية ويسطر ملحمة بطولية في تاريخ تلك الحرب دفاعا عن حرمة الأراضي الإيرانية. وقد أبنه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بوصفه بأنه القائد الذي تمكن بقلبه الصغير أن يسطر ملحمة يعجز القلم واللسان عن وصفها. وأخيرا وفي الرابع من ربيع الثاني عام 513 للهجرة، ولد الأديب والفقيه والمحدث أبو بكر محمد الأنباري. وقد تلقى الأنباري مختلف العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار الأساتذة في مدينة الكوفة، ثم بدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء. ومن أهم المؤلفات التي تركها منشور الفوائد والمفضل والزاهر في معاني كلمات الناس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباءنا أصدقائنا، هل سمعتم قصص الأبطال والشجعان المشهورين؟
عندما نسمع حكاياتهم نود أن نكون مثلهم.
نعم، فمثلا عندما نسمع قصة بطولات الإمام علي عليه السلام أو سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام نتمنى أن نكون مثلهم، ونحن نعتز ونفتخر بأننا ننسب إليهم.
الحقيقة يا أصدقاء إن البطولة والجرأة هما من الصفات التي يتمنى الإنسان أن يحظى بها.
فكم مرة سمعنا عن بطولات الإمام علي عليه السلام في ساحات القتال عندما يهاجم العدو ولا يخاف من أحد سوى الله تعالى.
نعم يا حنان، وهكذا كان سائر الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يقفون أمام السلطان الجائر ويدافعون عن الحق.
بالمناسبة، هل حدث لكم يا أصدقائنا أن دافعتم عن مظلوم أمام ظالم؟
أعزائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأبطال، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج،
وكما عودناكم يا أصدقائنا هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا ستكون عن موضوع أشرنا له قبل قليل،
وهو أهمية الشجاعة والنزاهة في الأخلاق
وتأثيرها الجيد والإيجابي على الآخرين.
إذن يا جنان، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم برفقة أصدقائنا، و القصة مع الخالة هدى. نرحب بها.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك نمر ظالم يعيش في الغابة ويحاول أن يفرض قوته وشراسته على الآخرين بدون أن يتمكن أحد من الحيوانات أن يواجهه بسبب قوته، ولذلك فقد استمر النمر في إيذاء تلك الحيوانات وتهديدهم دائما، حتى ظهر له حيوان ذكي وشجاع استطاع أن يواجه النمر ويوقفه عند حده. وهذا يا أحبائي بكل تأكيد قد أفاد كثيرا كل حيوانات الغابة التي كانت متضررة من النمر. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم مع النمر الظالم والقرد الذكي الشجاع.
لقد جاء مرة ثانية ذلك النمر الملعون.
كم أكرهه، لقد جاء لكي يطلب منا شيئا يأكله. يا إلهي،
أنتم أيتها الحيوانات، هيا بسرعة تعالوا إلى هنا، هيا.
ماذا تريد؟ ماذا تريد أيها النمر؟
ألا تعرف ماذا أريد؟ هيا بسرعة، أريد طعاما، أنا جائع.
حاضر يا نميرنا العزيز، حاضر. كواك كواك، وماذا تتمنى أن تأكل ها؟
وماذا يحب أن يأكل النمر ها؟
نعم، كواك كواك، النمر يحب أن يأكل اللحم الطازجة دائما.
حاضر، سوف نأتي لك بالطعام، لحظات فقط وسوف يكون الطعام بين يديك.
أنا جائع جدا.
وبعد لحظات أحبائي الحلوين جاء أرنوب بالطعام للنمر الظالم، ولما أكمل النمر الأكل قال:
لقد شبعت، كان طعاما كثيرا ولذيذا.
وهل تسمح لنا الآن أن نذهب يا نمر؟
إلى أين؟
أريد أن أذهب إلى بيتي.
وأنا أيضا.
البيت حسنا، ولكن غدا يجب أن تهيئوني طعاما أكثر، مفهوم؟
طيب أحبائي، ولما عاد أرنوب وبط إلى البيت شاهدهما قرد قوي وكبير، كان شجاعا جدا وذكيا جدا. فقال القرد لأرنوب ولبط:
مرحبا مرحبا أيتها البطة. مرحبا يا قرود، كيف حالكما؟
ها؟ لسنا بخير يا قرود.
لستما بخير، ولماذا؟ ها؟
بسبب النمر اللعين.
نعم يا قرود، هذا النمر وبسبب قوته يجبرنا على أشياء ونحن لا نستطيع أن نرده أو نرفض طلبه.
نعم يا قرود.
ولماذا لا تفكرون في طريقة حتى تتخلصوا منه؟
كيف ذلك؟
إذا كان هو قويا بجسمه فأنا قوي بعقلي، أنا أستطيع أن أتغلب عليه بسهولة. سوف أخلصكما وأخلص حيوانات الغابة منه.
هذا خبر سعيد جدا.
أنت فعلا شجاع وأخلاقك نزيهة يا قرود.
سوف أفكر بحيلة حتى يسقط في الفخ ونتخلص منه إلى الأبد.
هذا جيد.
حسنا، فقط امهلوني يوما أو يومين.
حسنا يا قرود.
وهكذا يا أعزائي راح قرود يفكر في حيلة لكي يسقط فيها النمر ويخلص حيوانات الغابة منه. ولكن ما هي هذه الحيلة التي نفذها قرود؟ تعالوا أحبائي نكمل سماع بقية تفاصيل القصة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نعم أعزائي، اتفق قرود وحيوانات الغابة أن يجري سباقا بينه وبين النمر، سباقا في الركض. ولو وافق النمر على السباق مع قرود فإن الخطة سوف تنجح ويتخلص الكل من النمر.
مرحبا يا نمرنا العزيز،
كيف حالك؟ ها؟ يا نمرنا العزيز، قبل يومين شاهدنا قرودا وقد بعث لك برسالة يتحداك فيها.
يتحداني؟
نعم.
هل جن جنون هذا القرد الجبان؟
نعم، إنه فعلا جبان. لقد قال إنه يستطيع أن يتغلب عليك في سباق الركض.
نعم.
لدي فكرة أيها النمر.
وما هي الفكرة؟
أقترح أن تقبل السباق وتغلبه أمام أنظار الحيوانات كلها في الغابة. نعم، حتى نهزأ به.
نعم، فكرة جيدة.
نعم، فكرة جيدة.
يعني أنك توافق على إجراء السباق معه؟
نعم، اذهب إليه وقل له إن النامرة وافق على السباق بيني وبينه.
حاضر حاضر يا نامرة العزيز. حاضر.
هيا
وفعلا يا أعزائي، في اليوم التالي حضر قرود أمام حيوانات الغابة وقال للنمر:
يا نمر، لا تظن أنك أسرع مني.
بكل تأكيد أنا الذي سوف يفوز. هيا هيا.
حسنا،
يبدأ السباق وسوف أثبت لك من هو الأقوى والأسرع.
لنرى.
هيا هيا هيا. إذن هيا بنا.
هيا
هيا هيا.
أحبائي، لم يكن طبعا القرد يريد أن يجري سباقا في الركض مع النمر، لأن الحقيقة أن القرد قد هيأ فخا كبيرا للنمر وسط الطريق، وقد اتفق مع حيوانات الغابة أن يهيئ الفخ بسرعة. ولما بدأ السباق راح قرود يجري باتجاه الفخ، ولما وصل قفز قفزة عالية جدا، بينما استمر النمر في الركض. وفجأة
لقد وقعت في الفخ. ساعدوني ساعدوني. انقذوني.
مرحبا أيها النمر الظالم، كيف حالك الآن؟
أرجوك يا قرود، ساعدني وأخرجي من هذا الفخ. يا أرجوك وأنت يا بطة، ساعدوني وأخرجوني. هيا هيا.
نخرجك؟ هل أنت مجنون؟
كواك، لقد ظلمتنا كبيرا وأذيتنا كبيرا يا أيها النمر.
نعم، لقد سقطت في الفخ أيها النمر الظالم.
كل هذا بفضل صديقنا قرود الشجاع، لقد استطاع أن يواجهك ويعرض نفسه للخطر من أجلنا.
فعلا فعلا فعلا، لقد عرضت نفسك للخطر يا قرود من أجلنا.
لا بأس يا أصدقائي، المهم هو كان علينا أن نعذب هذا النمر الظالم.
أعدوني
يا
قرود، أعدكم بأن لا أظلم أحدا بعد الآن، أرجوكم ساعدوني.
هكذا يا أحبائي، تخلصت حيوانات الغابة من النمر الظالم بفضل القرد الذكي الشجاع الذي واجه النمر وتحداه وأسقطه في النهاية في الفخ. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، فشكرا لكم على استماعكم لقصة اليوم، ونستودعكم الله حتى القصة القادمة.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، إسعاد الناس لنا مطلب وهدى الإسلام لنا مذهب. إسعاد الناس لنا مطلب وهدى الإسلام لنا مذهب، وخيول الحق تطير بنا في أرض الله فلا نتعب. في أرض الله فلا نتعب، في أرض الله فلا نتعب. شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، سنعيد بناء الإنسان بالنهج الحق الرباني. سنعيد بناء الإنسان بالنهج الحق الرباني، ليحس الكون سعادته بزوال جنود الطغيان. بزوال جنود الطغيان، بزوال جنود الطغيان. شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صف.
أحبتنا، هل تعرفون ما هي الشجاعة؟
نعم يا حنان، أكيد يعرفون.
نعم.
إن الشجاعة يا أصدقاء لا تعني عدم الشعور بالخوف،
الحقيقة هي العكس تماما.
بالتأكيد، الشجاعة تعني أن نكون مسيطرين على مشاعر الخوف ونعرف كيف نتعامل معها.
لذا أحياناً نخاف من ممارسة رياضة جديدة مثلاً.
نعم.
لأننا لا نعرف قوانينها أو لا نتقنها، أو نخاف من العقوبة التي تنتظرنا فيما إذا تركنا واجباتنا المدرسية.
نعم يا أصدقائنا، هذا الخوف يردعنا ويمنعنا من أن نرتكب ذلك الخطأ.
نعم يا جنان، فالإنسان المؤمن لا يرتكب الذنوب لأنه يخاف من عقوبة الله تعالى.
أحسنت يا حنان، فالشخص الذي يخاف من الله تعالى هو أشجع إنسان.
ولذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أشجع الناس من غلب هواه.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشجاعة هي الجرأة، هي الثبات والاستقرار عند المخاوف. الشجاعة هي الثبات، هي الجرأة، هي القوة والشدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الشجاعة هو شجاعة الإيمان والموقف. الشجاعة هي قوة في العضلات. أنا أعرف بعض الأبطال الذين لديهم مواقف قوية وشجاعة، مثل الإمام الحسين وبالفضل العباس وسيدتنا زينب سلام الله عليها، عندما وقفت في مجلس يزيد وفضحته بالرغم من أنها فقدت أخوتها وأبنائها وأخذوها أسيرة إلى الكوفة وإلى الشام، ولكنها وقفت في مجلس يزيد بكل قوة وشجاعة وفضحته أمام الناس. بأنه مجرم وظالم وقتل أسرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوانا، ونحن يجب أن نقتدي بهؤلاء الأبطال بقوة إيماننا ووقوفنا أمام الظالمين لنوضح للناس بأن إسلامنا ونحن على حق. زين الصادق من البحرين، صف الخامس الابتدائي.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، يعتقد البعض أن الشجاعة تتلخص في القدرة البدنية، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، إن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك من ليس لديه القدرة البدنية العادية إلا أنه شجاع ويدافع عن الحق حتى وإن كان يقف أمام شخص أقوى منه من حيث القدرة البدنية.
فليس من الصحيح يا أصدقاء أن نعتبر كل من هو قوي في عضلاته أن يكون هو الأشجع، بل
إن الشجاع هو من يقول كلمة الحق ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة،
حتى وإن كان لا سمح الله معوقا أو مريضا.
فقد سمعتم عن موقف الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء بالرغم من مرضه، إلا أنه حمل السيف وأراد أن يذهب لقتال الأعداء، ولكن الإمام الحسين عليه السلام منعه من ذلك.
إذن يا أصدقاء، الشجاع هو ليس كل من له عضلات قوية. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
أحبائنا، كان هناك طفل يبكي. سأله أبوه لماذا تبكي؟ فأجابه الطفل:
يا أبي، إذا كبر أصدقائي فأنا مع من ألعب؟ ها؟
بنت أمها حامل، فقالت الأم لبنتها: لو كانت بنتا أسميها آسيا. ذهبت البنت إلى المدرسة وسألتها المعلمة: أين تقع آسيا؟ فقالت للمعلمة:
في بطن أمي يا أستاذة.
ذهب طفل مع والديه إلى أحد المطاعم وطلب طبقين، الأول دجاج والثاني بيض، ليعرف الطفل أيهما يأتي أولا، الدجاجة أم البيضة؟
أحبتنا، هناك طريقة جيدة إذا أردنا أن نكون شجعانا، هل تعرفونها؟
نعم، قراءة قصص الأبطال والشجعان.
أوه،
هذه الطريقة مهمة جدا في ترسيخ هذه الصفة، أي صفة الشجاعة والبطولة لدى الإنسان.
مثلا يا جنان، لنقرأ قصص بطولات الإمام علي عليه السلام في المعارك التي حدثت في صدر الإسلام، أو المعركة التي حدثت في كربلاء بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام والأعداء.
نعم يا أصدقاء، وقرأوا بطولات أبي الفضل العباس وعلي الأكبر عليهما السلام. تلك القصص تؤثر على نفس قارئها وتجعل الفرد شجاعا.
إذن يا أحبتنا يا أصدقائنا، لا تنسوا أن تسألوا آباءكم أو أمهاتكم عن هذه القصة، لا تنسوا ذلك.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن احتباس البول في الجسم يؤدي إلى حدوث حالة تسمم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الدموع التي يفرزها الطفل حديث الولادة تساعده كثيرا على رعاية صحته العامة؟
هل تعلمون يا أحبتي إذا كان العقرب محاطا بالنار يقوم بلسع نفسه ثم يموت؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الجنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، يحكى أن حاكما إيطاليا دعا فنانا تشكيليا شهيرا وأمره برسم صورتين مختلفتين متناقضتين عند باب أكبر مركز روحي في البلاد. أمره يا أحبائنا أن يرسم صورة ملاك ويرسم مقابلها صورة الشيطان لرصد الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة.
قام الرسام يا أصدقاء بالبحث عن مصدر يستوحي منه الصور، وعثر على طفل بريء وجميل تطل السكينة من وجهه الأبيض المستدير، وتغرق عيناه في بحر من السعادة. ذهب معه إلى أهله واستأذنهم في استلهام صورة الملاك من خلال جلوس الطفل أمامه كل يوم حتى ينهي ذلك الرسم مقابل مبلغ مالي.
وبعد شهر أصبح الرسم جاهزا ومبهرا للناس، وكان نسخة من وجه الطفل، ولم ترسم لوحة أروع منها في ذلك الزمان. وبدأ الرسام في البحث عن شخص يستوحي منه وجه صورة الشيطان، وكان الرجل جادا في الموضوع، لذا بحث كثيرا وطال بحثه لأكثر من 40 عاما.
وأصبح الحاكم يا أصدقاء يخشى أن يموت الرسام قبل أن يستكمل التحفة التاريخية، لذلك أعلن عن جائزة كبرى ستمنح لأكثر الوجوه إثارة للرعب. وقد زار الفنان السجون والعيادات النفسية وأماكن المجرمين، لكنهم جميعا كانوا بشرا وليسوا شياطين.
ذات مرة عثر الفنان فجأة على الشيطان، وكان عبارة عن رجل سيء الخلق جدا. اقترب منه الرسام وحدثه حول الموضوع ووعد بإعطائه مبلغا هائلا من المال، فوافق الرجل، وكان قبيح المنظر كريه الرائحة، أصلع وله شعرات تنبت في وسط رأسه كأنها رؤوس الشياطين، وكان عظيم الروح ولا يأبه بشيء، ويتكلم بصوت عال وفمه خال من الأسنان.
فرح به الحاكم لأن العثور عليه سيتيح استكمال تحفته الفنية الغالية. جلس الرسام أمام الرجل وبدأ برسم ملامحه مضيفا إليها ملامح الشيطان. وذات يوم التفت الفنان إلى الشيطان الجالس أمامه، وإذا بدمعة تنزل على خده، فاستغرب الموضوع وسأله عن السبب، فأجابه هذا الرجل بصوت أقرب إلى البكاء المختنق،
وقال له: أنت يا سيدي زرتني منذ أكثر من 40 عاما حين كنت طفلا صغيرا، واستلهمت من وجهي صورة الملائكة، وأنت اليوم تستلهم مني صورة الشيطان. لقد غيرتني الأيام والليالي حتى أصبحت نقيض ذاتي بسبب أفعالي، وانفجرت الدموع يا أصدقاء من عينيه وارتمى على كتف الفنان، وجلسا معا يبكيان أمام صورة الملاك.
نعم يا أحبائنا، إن الله سبحانه وتعالى يخلقنا جميعا كالملائكة، لكن نحن من يغير ويشوه نفسه بسبب المعاصي.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من موضوع الرحمة الذي اشتملت عليه لفظتا الرحمن والرحيم، استوحينا وتعلمنا بعض الدروس التربوية، والباب مفتوح للمصلي أن يتعلم ما يشاء ويستوحي ما يشاء من الدروس والآداب المعنوية. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والحمد كما يذكر المفسرون هو الثناء على الله تعالى بالفضيلة على الحسن الصادر منه بالاختيار. وهناك بحث في باب التفسير يتناول مفردات الحمد والشكر والمدح وما بينها من الاشتراك والافتراق، وعندما يذكر المفسرون هذه اللفظة أي الحمد يبينون أنها تشابه المدح والشكر من حيث كونها مصداقا من مصادق الثناء، وأن الحمد يكون متعلقه فعلا حسنا اختياريا، ولا يشترط فيه أن يكون ردا للجميل كما هو الحال في الشكر. الشكر عادة يكون انعكاسا عن الفعل الحسن، أما الحمد فلا يشترط فيه ذلك، إذ يمكن أن يكون الحمد ابتداء. ورد في الدعاء مثلا: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. وبعبارة مختصرة، فإن الحمد ضده اللوم، والحمد واللوم لا يكونان إلا على الفعل الاختياري، سواء كان الفعل الاختياري إحسانا للحامد أم لا، أو كان إساءة للذام أو لا. أنا أحمد فلانا على فعله الحسن، سواء كان هذا الفعل موجها لي أنا شخصيا كأن أحمده على تقديمه خدمة لي، أم كان الفعل الحسن موجها لغيري. أما الشكر فضده الكفران، ومن الواضح أنه لا يكون إلا على الإنعام والإحسان. عندما يحسن إلي أحد فإني أشكره، فإن لم أشكر فقد كفرت، أي أخفيت إحسانه إلي وأنكرته. والمرجع في هذه المعاني والإحاطة بجوانبها بشكل تفصيلي هو كتب التفسير واللغة، ومنها مثلا البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي، وتفسير سورة الحمد للشهيد السيد محمد باقر الحكيم، والميزان للعلامة الطباطبائي قدس الله أسرارهم ورحمهم جميعا، وغيرها من كتب التفسير الأخرى. وهذا الموضوع يرتبط بجانب مهم من جوانب صلاة الخاشعين، حيث إن المصلي عندما يتلفظ بالحمد لابد أن يعيش أجواء الحمد كما هي، يدرسها ويدركها ويفهمها جيدا ويقصدها باللفظ عندما يقول الحمد لله رب العالمين، ويعيش حالة الحمد لمستحق الحمد. مجرد التلفظ بالحمد وضبط مخارج الحروف والإعراب، وإن كان شرطا في صحة القراءة، والقراءة واجبة كما هو معروف، لكن الوقوف عند اللفظ الصحيح والإعراب لا يدفع المصلي نحو الخشوع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.